الطيبين السعيد صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يبقى شيء واحد من فتحة هل يتبع القضاء والأداء؟ قلنا هناك ثلاثة أقوال في المسألة، مصنف اختار عدم التبعية، أن القضاء لا يتبع الأداء بل يحتاج إلى دليل جديد غير دليل الأداء، وذلك لأن الواجب ودليل التوقيت يؤخذان على نحو وحدة المطلوب، وأن الوقت يفهم على أنه قيد، يفهم على أنه قيد للواجب وليس واجبا مستقلا في عرضه. والصحيح كما هو عليه أيضا الأكثر أو قل يعني المحققين المعروفين أنه القضاء لا يتبع الأداء بل يفتقر إلى دليل جديد، ليس بالضرورة كلما فات واجب في وقته معناها مباشرة يجب قضاءه، بل يتوقف ذلك على ثبوت الدليل. هنا صاحب الكفاية له استثناء. قال صحيح أن القضاء لا يتبع الأداء، أن القضاء لا يتبع الأداء، لكن في حالة واحدة القضاء يتبع الأداء، وفي حالة واحدة يكون التوقيت دليلا منفصلا، يكون واجبا مستقلا في عرض الواجب الأصلي وليس مجرد قيد، وذلك فيما إذا كان هذا الحالة الواحدة في مورد واحد، بما إذا كان دليل التوقيت مقيدا بالإمكان في حالة واحدة يكون القضاء تابعا للأداء ولا يستقر إلى دليل جديد، وذلك فيما إذا كان دليل التوقيت مقيدا بالإمكان، كما لو قال صوم ثم لو قال صوم يوم الجمعة إن أمكن، مثلا صوم يوم الجمعة إن أمكن، وهنا دليل التوقيت مقيد بإن أمكن، مقيد بإن أمكن. فهذا يقول شنو راح يجعل الواجب، كأنما راح يحل الواجب إلى واجبين، راح يحل الواجب إلى أمرين، الأمر الأول هو صوم يوم الجمعة، لكن هذا الصوم يوم الجمعة معلق أو مقيد مشروط بأي شيء بالإمكان، فإذا لم يتحقق الإمكان لم يكن باستطاعتي أن يصوم يوم الجمعة معناها ماذا؟ معناها لا، اجعل صومك بعد يوم الجمعة، صوم يوم الجمعة إن أمكن، إذا ما أمكن اجعله في أي وقت آخر، وهكذا نفهم من هذا الدليل. فهنا لاحظ يقول إذا تمكنت من الصوم يوم الجمعة فصم، إذا ما تمكنت من الصوم يوم الجمعة اجعل صومك في أي يوم آخر، معناها مالك؟ معناها القضاء، اجعل صومك في أي يوم آخر غير يوم الجمعة، إذا لم تتمكن في يوم الجمعة اجعل صومك بعد يوم الجمعة في أي يوم تتمكن منه، وهذا هو معنى القضاء، أن تأتي بالصوم بعد أن يفوت وقتين هو يوم الجمعة، فلم نحتاج إلى دليل جديد، هو نفس هذا الدليل الذي مقيد بالإمكان هو الذي حدد يوم الجمعة كيوم للأداء، وثم نبه أيضا على أنه عاد عدم التمكن من الصوم يوم الجمعة ينتقل وجوب الصوم إلى يوم آخر غير يوم الجمعة. فقال صاحب الكفاية قال فقط في هذا المورد لا نحتاج إلى دليل جديد، بل ماذا؟ بل يمكن أن يكون القضاء تابع للأداء، ويستفيد القضاء من نفس هذا الدليل، يستفيد القضاء من نفس هذا الدليل لحاجة إلى دليل جديد. المصنف لا يقتضي ذلك، يقول لا، الصحيح هو ماذا؟ هو أن القضاء غير تابع للأداء مطلقا، سواء كان مقيد بالإمكان ولا غير مقيد بالإمكان، ويجيب عن ذلك بجوابين. الجواب الأول أنه لا نفهم هذا المعنى، العرف ما يفهم هذا المعنى اللي ذكرته أنت عندما يقول صوم يوم الجمعة إن أمكن، صوم يوم الجمعة إن أمكن يعني معنى إذا تمكنت يوم الجمعة صوم يوم الجمعة، إذا ما تمكنت اجعل صومك في يوم آخر غير يوم الجمعة، ما يفهم العرف هذا المعنى، وإنما يفهم أن الواجب مقيد بالإمكان في يوم الجمعة. إذا لم تتمكن من الصوم يوم الجمعة لا تصوم، إن أمكن صوم يوم الجمعة، ما تمكنت لا تصوم معنا. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أنه تطبيقا تقول تطبيقا ما فيه كلام، يعني أنه هناك واجب مؤقت وتوقيتا مقيد بالإمكان. إذا راجعنا الأدلة الشرعية ما نلقيه في تطبيق خارجي، يعني اجعل صومك يوم الجمعة إن أمكن ماكو. فبالتالي هذا خلينا نقول الاستثناء، يعني إذا قال صاحب الكفاية قال يستثنى من عدم تبعية القضاء للأداء ما إذا كان التوقيت مقيدا بالإمكان. إذا قال صوم يوم الجمعة إن أمكن هذا تابع للأداء. يقول المصنف هذا ما بي فائدة هذا الاستثناء، لأن ما قعدنا بالخارج دليل توقيت مقيد بالإمكان. لو راجعنا الواجبات المؤقتة في الشريعة أدلتها سواء في القرآن أو في السنة ما نجدها مقيدة بالإمكان، فهذا الاستثناء ما بيفيد فائدة، ما بي ثمرة، لأن عمليا لا يوجد هكذا كلام أن الدليل توقيت واجب مؤقت مقيد بالإمكان. ما عندي واجب مقيد بالإمكان، على فرض أن حتى لو وجدنا واجبا مؤقتا مقيدا بالإمكان مع ذلك لا يدل هذا على التبعية، بل نستفيد فقط الأداء من هذا الدليل، والقضاء يحتاج إلى دليل جديد. نعم، قال نعم يمكن أن يفرض وإن كان هذا فرضا بعيد الوقوع في الشريعة. هذا الرد الثاني، الرد الثاني أنه ما في شيء في الشريعة دليل توقيت مقيد بالإمكان، ما في عندنا كذا شيء. راجع الأدلة الشرعية كلها مع الواجبات المؤقتة، لا تجد هذا الاشتراط، هذا التقييد، أن يكون دليل التوقيت المنصل مقيدا بالتمكن، كأن يقول في المثال، مثال السابق، صم واجعل صومك يوم الجمعة، ولا يقول صم ثم يقول بدليل منفصل اجعل صومك يوم الجمعة إن تمكنت. أو كان دليل التوقيت ليس فيه إطلاق يعم صورتي التمكن وعدمه، وصورة التمكن هي القدر المتيقن منه. يعني في هاتين الحالتين ماذا ممكن أن نفرض؟ ماذا ممكن أن نفرض؟ أن القضاء تابع للأداء. كان يقول مثلا صم، هذا دليل، ماذا دليل مطلق صم، وصم ماذا طبعا مطلق يشمل طبعا يشمل ماذا يشمل ما يمكن متمكنا أو غير متمكن، وطبعا القدر متيقن ماذا أن الواجب من الصوم هو ما لو كنت متمكنا، أكيد ما لم كنت تكن متمكنا فقد يقال بعدم الوجوب أصلا، لأن عدم القدرة عدم تمكن، قد يقال بأنه أصلا لا نستفيد وجوب الصوم وعدم التمكن من هذا الدليل. القدر متيقن من الصوم ماذا أنك لو كنت متمكنا فيجب عليك الصوم. قال فإنه في هذا الفرض يمكن التمسك بإطلاق دليل الواجب في إثبات وجوب الفعل خارج الوقت اللي هو معنى ماذا اللي هو معنى القضاء. هذا كلام من كلام الآخر صاحب الكفاية، يقول لأن دليل التوقيت غير صالح لتقييد إطلاق دليل الواجب إلا في صورة التمكن، ومع الاضطرار إلى ترك الفعل في الوقت يبقى دليل الواجب على إطلاقه. هيك كأنما استثناء الآخر. يقول إحنا ماذا قلنا؟ قلنا أن دليل التوقيف عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مقيد فقط. هذا ما اختاره المصنف وغيره. لاحظ قبل في الصفحة السابقة ماذا يقول؟ قبل عدة أسطر عندما قال والمختار هو القول الثاني وهو عدم التبعية مطلقا. لماذا؟ قال لأن الظاهر من التقييد التقييد الوقت أن القيد ركن في المطلوب، فهذا تقييد الوقت عندما يقول صوم يوم الجمعة أو صوم واجعل صومك يوم الجمعة، هذا مجرد قيد، مجرد شرط وقيد، ليس واجبا مستقلا في عرض الصوم حتى يفهم تعدد المطلوب، مجرد تقييد. هنا شنو اللي صار عندنا؟ صوم واجعل صومك يوم الجمعة، يقول هذا عندنا قيدان في قوله اجعل صومك يوم الجمعة، عندنا قيدان القيد الأول هو ماذا؟ هو الوقت. الوقت هذا قيد. اجعل صومك يوم الجمعة. قيد إلمن؟ قيد لصم. إن شاء الله عندها مرة ثانية. المصنف وضمن المحققين ماذا اختاروا؟ قالوا عندما يقول صم فيقول اجعل صومك يوم الجمعة. هذا مو تعدد مطلوب، مو واجبان، وإنما واجب واحد مطلق ومقيد. هذا الصوم هو الواجب، وقوله اجعل صومك يوم الجمعة هذا قيد له، قيد. فاجعل صومك يوم الجمعة قيد لمن؟ لصوم، لصوم. ثم إن تمكنت هذا قيد ثاني، لمن إن تمكنت قيد؟ قيد للقيد الأول، قيد للقيد الأول. صوم لكن مو صوم كيفك في أي يوم، لا في يوم الجمعة. ثم قال في يوم الجمعة إن تمكنت. أحسن شلون يعني أنه هذا في يوم الجمعة صار قيد إلمن، صار قيد لصوم. فلو كنا نحن ومن دون هذا القيد الثاني إن تمكنت صوم يوم الجمعة، صوم يوم الجمعة قيد له، زين معناه هذا ما بقى على إطلاقه صوم، وإنما صار مقيدا بأي شيء في يوم الجمعة. بعدين هذا التقييد، التقييد بيوم الجمعة قيد بقيد آخر. التقييد يوم الجمعة قيد بالإمكان، فإذا لم يتحقق الإمكان رجع المطلق على إطلاقه، رجع صم على إطلاقه. شلون نفي النفي إثبات ماكو؟ على التقييد القيد شنو؟ إطلاق. هيك خلينا نقول تقييد القيد إطلاق في حال عدم توفر القيد، طبعا في حال عدم القدرة على التقييد. فهنا قيدنا الصوم في يوم الجمعة بالتمكن. هو أول مرة قال صم، هاي شنو صم مطلقة يوم الجمعة يوم السبت، بعدين إذا قال لا مو مطلقة فقط يوم الجمعة، لكن تقييدها بيوم الجمعة مقيد بالإمكان. إذا ماكو إمكان فالصم ما مقيد بيوم الجمعة، إذا ما مقيد بيوم الجمعة شنو صارت؟ رجعت مطلقة. معنى رجعت مطلقة تستطيع أن تصوم يوم السبت يوم الأحد كذا، معناها أن تصوم بعد يوم الجمعة، وهذا هو معنى القضاء، أن تصوم بعد الوقت المحدد، هذا هو معنى. الآخر يقول لو قال صم ثم قال صم يوم الجمعة إن تمكنت، يقول هذا أول مرة نفهم من عند الأداء وهو صوم يوم الجمعة، ونفهم من عند أيضا القضاء من نفس هذا الدليل، نفهم القضاء وهو الصوم بعد يوم الجمعة، وذلك فيما لا لم تتمكن من الصوم يوم الجمعة، فنفهم من عند القضاء والأداء، وعليه راح يكون القضاء تابع للأداء ولا نحتاج إلى دليل جديد. قال وهذا الفرض هو الذي يظهر من الكفاية لشيخ أساتذتنا، من أساتذة الشيخ الأنصاري هم النائيني والأصفهاني، والأخوند هو أستاذهم، أستاذ النائيني والأصفهاني، فيقول شيخ أساتذتنا يعني أستاذ أساتذتنا الأخوند قدس سره، ولكنه فرض بعيد جدا، على أنه مع هذا الفرض لا يصدق الفوت ولا القضاء، لن يكون وجوبه خارج الوقت من الأداء. هذا رد المصنف عبارة عن أمرين، الأمر الأول أنه أولا لا يوجد تطبيق خارجي عملي لهذا الكلام، ولا يوجد واجب مؤقت مقيد بالإمكان. ثانيا أنه لا نفهم هذا المعنى اللي ذكرته أنت، لا نفهم هذا المعنى اللي ذكرته أنت، بل نفهم هيك نقول، نفهم من هذا التقييد بالإمكان، نفهم من التقييد بالإمكان أن هناك واجبان شنو أدائيان، نفهم واجبان أدائيان، أحدهما من المنطوق وهو صوم يوم الجمعة تمكنت، هذا واضح أن صوم يوم الجمعة واجب شنو مع القدرة والتمكن، ومن المفهوم بالمفهوم الجملة الشرطية ماذا نفهم؟ نفهم أن هناك صوم في غير يوم الجمعة في حالة عدم التمكن من يوم الجمعة، وهذا من قضاء للأول، وإنما واجب أدائي مستقل عن الواجب الأول، إن شاء الله واجب أدائي مستقل عن الواجب الأول. الصوم يوم الجمعة إن تمكنته حينئذ صوم يوم الجمعة واجب، إذا لم تتمكن نفهم من ذلك معناها إذا لم تتمكن راح يرجع الصوم على إطلاقه، وحينئذ تصوم في غير يوم الجمعة هذا أيضا واجب آخر مستقل. لا أحد يقول على أن مع هذا الفرض لا يصدق الفوت ولا القضاء، بل يكون وجوبه وجوب الصوم خارج الوقت من نوع الأداء. ودليل راح يكون يعني نقول واجب أدائي مستقل في عرض الواجب الأول، لكنه مترتب عليه، يعني مترتب عليه إذا لم تتمكن من الصوم يوم الجمعة راح تصوم في غير يوم الجمعة. نعم، لا ينسى الكلام في مصحة الأوامر، باب الأوامر. خلينا نتكلم الكلام في باب النواهي، ما في كلام كثير من أغلب الكلام اللي فيه إما اللي يشابه ما تقدم في باب الأوامر مع بعض التغييرات والاختلافات البسيطة. الكلام في خمس مسائل. المسألة الأولى في مادة النهي، أيضا نتكلم في مادة النهي وصيغة النهي كما تكلمنا في مادة الأمر وصيغة الأمر. المادة النهي والمقصود بها كلمة النهي، يعني كل كلمة مؤلفة من هذه المادة النون والهاء والياء، كما لو قال أنهاك نهيتك ونحو ذلك. كمادة الأمر عندما يقول أمرك وأمرتكم ونحو ذلك، كذلك هنا لو قال أنهاكم ونهيتكم ونحو ذلك، فماذا نستفيد من ذلك؟ قال وهي عبارة تعريفه، وهي عبارة عن طلب العالي من الداني ترك الفعل، ترك الفعل، طلب العالي من الداني ترك الفعل، أو فقل على الأصح أنها عبارة، هو عبارة عن طلب، عبارة عن زجر، ليس الطلب، طلب الترك، بزجر عن الفعل، أو فقل على الأصح أنها عبارة عن زجر العالي للداني. ومن هذا قول العالي للداني تستفيد، تستفيد أيضا نفس الاشتراط السابق، عندما اشترطنا في الطلب حتى يكون أمرا أن يكون من عالي للداني، هنا أيضا نقول الطلب أو الزجر مثلا حتى يكون نهيا، الزجر مثلا على غير المصنف، الزجر حتى يكون نهيا لابد أن يكون من العالي للداني، أما من المساوي أو من الأدنى وإن استعلى لا يكون زجرا، نهيه لا يكون بل مجرد زجر أو طلب. أو فقل على الأصح أنها عبارة عن زجر العالي للداني عن الفعل ورجعه عنه، ولازم ذلك طلب الترك وليس هو المعنى المطابقي. فيكون التفسير الأول عبارة عن طلب العالي من الداني تفسيرا باللازم، وليس هو التفسير المطابقي والمعنى، على ما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى. وهي كلمة النهي، يعني ما بالنهي ككلمة الأمر في الدلالة على الإلزام، في الدلالة على الإلزام، لكن نوع الإلزام راح يختلف، لكن الإلزام بأي شيء، بالفعل بالفعل والامتثال، يعني بالأداء. لذلك كانت كلمة الأمر مادة الأمر تدل على الوجوب، هنا إلزام بالترك أحسن، هنا نسبة زجرية يسموها نسبة زجرية، بس النسبة الزجرية تصيرة تبعدنا ما قال كلام في المادة. هو كلاهما يدل على الإلزام باعتبارها من العالي إلى الداني، لكن هناك إلزام بالفعل، هنا إلزام بالترك، ككلمة الأمر في الدلالة على الإلزام عقلا لا وضعا. ما له علاقة الوضع، ما موضوع مادة النهي للحرمة، وإنما الفرق بينهما أن المقصود في الإلزام بالفعل، أن المقصود في الأمر الإلزام بالفعل في مادة الأمر، يعني أن المقصود مادة الأمر الإلزام بالفعل يعني بتحقيق بالخارج، والمقصود في النهي الإلزام بالترك. ولذا كانت مادة الأمر تدل على الوجوب، مادة النهي تدل على الحرمة، وعليه تكون مادة النهي ظاهرة في الحرمة في حكم العقل وليس في الوضع، كما أن مادة الأمر ظاهرة في الوجود. أيضا نفس الكلام في الصيغة، قال المراد من صيغة النهي كل صيغة تدل على طلب الترك، أو فقل على الأصح كل صيغة تدل على الزجر، يعني النهي هو الزجر، فكل صيغة تدل على الزجر عن الفعل وردعه عنه هي عبارة عن صيغة نهي، كصيغة لا تفعل أو إياك أن تفعل ونحو ذلك، فسموها صيغة النهي. والمقصود طبعا أكثر استعمالا صيغة لا تفعل، والمقصود بالفعل الذي يزجر عنه الزجر عن الفعل ونهي عنه. المقصود بالفعل الحدث الذي يدل عليه المصدر، وإن لم يكن أمرا وجوديا، وإن لم يكن أمرا متحققا في الخارج يعني. فيدخل فيها في صيغة النهي من جملة صيغ النهي على هذا، على هذا الكلام الأخير أن الحدث ما دل عليه المصدر، نحو قولهم لا تترك الصلاة. يعني قد يقال لا تترك الصلاة شنو؟ على صيغة افعل. الآن المصنف في صدد التفريق بين صيغة افعل، بعض الكلمات هل هي تعتبر صيغة افعل أم تعتبر صيغة نهي؟ يقول الضابطة ليست نقول لفظ الصيغة، الضابطة معناها. هل معناها الزجر والردع؟ إذن هي صيغة ماذا؟ صيغة نهي. أما إذا كان لا معناها ليست الزجر وإنما البعث والتحريك فهي صيغة أمر، نحو قولهم لا تترك الصلاة. فإنها من صيغ النهي، وإن كان يعني معنى لا تترك الصلاة، لا تترك الصلاة يعني صلي، كأنما قد يفهم منها البعث وأنها صيغة صيغة أمر، لكن يقول لا هي صيغة نهي. فإنها من صيغ النهي لا من صيغ الأمر. نعم هي بالملازمة تكون صيغة أمر، يعني لا تترك الصلاة لازمها افعل الصلاة، كما أن قولهم اترك شرب الخمر، هذا اترك شرب الخمر بمعناه زجر، بمعناه زجر، لأنه صراح يعتمر فعد من صيغ الأمر لا من صيغ النهي. وإن أبدت مؤدى لا تشرب الخمر في أي شيء، في طلب الترك والزجر لا تشرب الخمر تفيد الزجر، واترك شرب الخمر أيضا ما لا تفيد، تفيد الزجر، لكن تلك صيغة أمر وهذه صيغة نهي، تلك صيغة أمر وهذه صيغة نهي. هي فيها طلب لا تترك، فيها طلب أو قل فيها زجر، هي عبارة عن زجر هنا ضعف. لا طلب من الفعل راح يصير طلب بنفس الصلاة، ومؤداها مؤداها هو الوجوب ووجوب الصلاة. أي ولهذا يقول فإنها من صيغ النهي لأنها تفيد الزجر على من عن ترك الصلاة. زجر عن الترك، نعم زجر عن الترك، وبالتالي هي من صيغة النهي لازمه صحيح مؤداه البعث نحو الفعل نحو الصلاة، لأنه علينا حد المعنى نقول الظاهر المطابقي، هذا الظاهر المطابقي هو الزجر، إذن هي من صيغة النهي وإن كان مؤداها الأمر. وإترك شرب الخمر وإن كان مؤداها الزجر عن شرب الخمر، إلا أن معناها المطابقي هو ماذا؟ هو النسبة الطلبية البعثية إلى آخره. نعم إيه يعني ممكن أن تعتبر فارق، لا تعتبر فارق بينهما. قال والسر في ذلك واضح، لماذا هذه مثلا لا تترك الصلاة هذه تعتبر ماذا؟ تعتبر صيغة نهي مع أنها طلب بالصلاة في الشهنج، واترك شرب الخمر تعتبرها صيغة أمر مع أنها طلب لترك الخمر. قال السر في ذلك واضح، فإن المدلول المطابقي لقولهم لا تترك هو الزجر، والنهي عن ترك الفعل اللي هو الصلاة فمعناها هي صيغة نهي، وإن كان لازمه الأمر بالفعل وهو الصلاة فيدل عليه بالدلالة الالتزامية. والمدلول المطابقي لقولهم اترك في المثال الثاني اترك شرب الخمر في الأمر بترك الفعل، وإن كان لازمه النهي عن الفعل فيدل عليه بالدلالة الالتزامية، ونحن كأنما معنيون بالدلالة المطابقية ليس بالدلالة الالتزامية. لا تترك الصلاة دلالة المطابقية هو الزجر، إذن هو صيغة نهي، واترك شرب الخمر دلالة المطابقية هو الطلب، فنقول إذن هو ما لا إذن هو صيغة أمر وليس ليس صيغة نهي. ما هو صيغة النهي في التحريم يأتي فيه كلام إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.